أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت. كان الكلام في ألفاظ الإيجاب والقبول. انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر أربعة ألفاظ للإيجاب. اليوم إن شاء الله نذكر الألفاظ التي ذكرت لقبول البيع. هناك عدة ألفاظ، من هذه الألفاظ لفظ بعت، ولفظ بعت واشتريت ذكر في حقهما أنهما من الأضداد. يعني لفظة بعت قد استعملت في الإيجاب والقبول، ولفظ اشتريت أيضا قد استعملت في الإيجاب والقبول، ولكن كثر استعمال لفظ بعت في الإيجاب، وبالعكس قد كثر استعمال لفظ اشتريت في القبول، كما أن لفظ بعت قل استعمالها عرفا في القبول، والعكس بالعكس، فإن لفظ اشتريت قل استعمالها عرفا في الإيجاب. وبما أنه قد قل استعمال بعت في القبول وقل استعمال اشتريت في الإيجاب، فإن تعيينها يحتاج إلى قرينة، فمن دون القرينة يصعب حمل لفظ بعت على القبول، ويصعب حمل لفظ اشتريت على الإيجاب. نقرأ هذه المطالب أكثرها قراءة، الموضع الذي يحتاج إلى بيان نبينه. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت، مخففا لا بالتجديد ملكت، بل بتخفيف اللام ملكت. وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع. الناقل هو السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 152. الجامع هو كتاب الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي ابن عم صاحب الشرائع، صفحة 246. إذا رجعنا إلى الجامع نجد أن الموجود فيه لفظ ابتعت وليس لفظ بعت. وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكية والمنقول عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه، اشتراك لفظ بعته بين البيع والشراء عن الإيجاب والقبول، البيع عن الإيجاب، الشراء القبول. فممن قال بالاشتراك الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح المنير والفيروز آبادي في القاموس المحيط. ولعل الإشكال فيه، يعني في بعتو، أي في دلالة بعتو على القبول على الشراء، كإشكال اشتريت في الإيجاب، دلالة اشتريت على الإيجاب. فكل منهما بعت واشتريت مشترك للبيع والشراء للإيجاب والقبول، ولكن بعت أكثر استعمالها في البيع وندر استعمالها في الشراء، واشتريت بالعكس كثر استعمالها في الشراء وندر استعمالها في البيع. الإشكال المتقدم هو قول الشيخ الأنصاري رحمه الله، وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع. هذا بالنسبة للإشكال إلى لفظ ماذا اشتريت، اشتريت قل استعمالها في البيع. جيد، هذه الألفاظ المتعددة للقبول، قبلت ورضيت واشتريت، هل كلها على نسق واحد أم أن لفظ قبلت هو الأصل والبقية هي الفرع، يعني بديل للفظ قبلت؟ قد يقال إن الأصل هي قبلت، والدليل على ذلك أن قبلت لا تأتي في البداية، فلا يصح أن تتقدم قبلت ويتأخر بعت، بينما بقية الألفاظ مثل رضيت اشتريت شريت ابتعت تملكت ملكت يمكن أن تتقدم على الإيجاب، مما يعني أن لفظ قبلت هي الأصل وبقية الألفاظ فرع لها أي بديل لها. قال الشيخ الأنصاري، واعلم أن المحكية المنقول عن نهاية الإحكام، اسم الكتاب للعلامة الحلي نهاية الإحكام وليس نهاية الأحكام، لأن اسم الكتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، والمسالك مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، النهاية للعلامة الحلي والمسالك للشهيد الثاني، أن الأصل في القبول قبلت، لفظ قبلت، وغيره غير قبلت بدل، يعني بدل للفظ قبلت، لأن القبول على الحقيقة بحسب الاستعمال الحقيقي مما لا يمكن به الابتداء، الابتداء في العقد، بحيث تبدأ بلفظ قبلت وتختم بلفظ بعت، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن، يعني يمكن الابتداء ابتداء العقد بلفظ اشتريت وابتعت، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها، أمضيت أجزت أنفذت أذنت إلى آخره، وجهين، وجه للإنعقاد ووجه لعدم الإنعقاد. أما وجه عدم الإنعقاد فهو اشتراط الصراحة في القبول، وهذه الألفاظ ليست صريحة في قبول البيع، وأما وجه الانعقاد بهذه الألفاظ فهو أن الصراحة شرط في خصوص الإيجاب دون القبول، والدليل على ذلك أنه لا يشترط ذكر العوضين والثمن وكل التفاصيل في القبول، بخلاف الإيجاب فإنه يذكر فيه التفاصيل. مثلا في عقد النكاح تقول المرأة زوجتك نفسي على مهر قدره كذا وكذا وبشرط كذا وكذا، القابل يكفي أن يقول قبلت، ما يشترط أن يقول قبلت النكاح أو قبلت ذلك، فقط لفظ قبلت. وهكذا في عقد البيع، بعتك البيت ب100,000 دينار وبشرط كذا وكذا، هو يقول قبلت، ما يحتاج يقول قبلت البيع بكذا وكذا وعلى مبلغ كذا وكذا. ففي الإيجاب يشترط ذكر هذه التفاصيل، الثمن والمثمن، أما في القبول لا يشترط. فرع، هذا الفرع خلاصة، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة مثل ماذا؟ بعت وشريت. بعت تقع للإيجاب والقبول، وشريت أيضا تقع للإيجاب والقبول، واختلف في الموجب والقابل، إما أن يلتزم بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، فحينئذ يكون الاختلاف في الصغرى، وهو من الذي تقدم ومن الذي تأخر، لأنه سيصبح من المعلوم إن المتقدم هو الموجب والمتأخر هو القابل. صورة ثانية، أن لا يلتزم بضرورة تقدم الإيجاب على القبول، فحينئذ اختلف في الموجب والقابل. هذا من باب تعارض الدعوى والإنكار، يعني الأول هو مدعي ومنكر، والثاني أيضا هو مدعي ومنكر. يعني الأول يدعي أنه موجب وينكر أن يكون الثاني قابل، والثاني يدعي أنه موجب وينكر أن الثاني هو الموجب، بل يدعي أن الثاني هو القابل. إذن كل منهما مدع ومنكر، فيقع التحالف، كل واحد يحلف، إذا حلف كل منهما لا يثبت شيء، بل ما يثبت البيع والشراء. نقرأ هذا المقدار. فرع، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول مثل بعت اشتريت، ثم اختلف في تعيين الموجب، في تحديد من هو الموجب ومن هو القابل، إما بناء على جواز تقديم القبول، وبالتالي يمكن أن يكون من تحدث أولا هو القابل، لا يتعين الموجب بمن يتكلم أولا. الصورة الثانية، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم، يعني التزم بضرورة تقديم الإيجاب على القبول ولكن اختلف في المتقدم والمتأخر، فلا يبعد الحكم بالتحالف. لماذا؟ لأن كل منهما مدع ومنكر. ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والشراء على واحد منهما لتعارض الدعوة، الدعويا، ولا يوجد ماذا لكل منهما بينة. هذا تمام الكلام في بيان الألفاظ الدالة على الإيجاب والألفاظ الدالة على القبول. مسألة: هل تعتبر اللغة العربية في العقد أو لا؟ فهل يشترط في عقد البيع بل في سائر العقود أن تتلفظ باللغة العربية أو لا؟ ذهب البعض إلى اشتراط اللغة العربية، وذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم اشتراط اللغة العربية. أما الأدلة التي أقيمت على اشتراط العربية فهي ثلاثة: الدليل الأول التأسي، فعقود البيع التي وقعت أيام النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت باللغة العربية، والله عز وجل يقول: وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الدليل كما ترى، إذ من قال أن إيقاع النبي والأئمة للبيع باللغة العربية بسبب اشتراط أن يكون باللغة العربية؟ فلربما لم يحصل لهم بيع يمكن أن يوقع بدون اللغة العربية، فإيقاع جميع البيوع باللغة العربية إنما هو لعدم الحاجة إلى إيقاع البيع بغير اللغة العربية. فعنوان التأسي يصدر فيما لو علمنا أو قامت القرائن على ضرورة الالتزام باللغة العربية وضرورة اشتراط اللغة العربية. فلعل النبي والأئمة عليهم السلام أوقع العقد باللغة العربية لعدم الحاجة إلى إيقاع العقد بغير اللغة العربية. إذن هذا الدليل ليس بتام. الدليل الثاني: لو أوقع البيع باللغة العربية لكن بغير الماضي، كما لو أوقعه بالفعل المضارع أو الأمر، فإن البيع لا يقع. فمن باب أولى لو أوقعه بغير اللغة العربية لا يقع. إذا لو كان الإيجاب باللغة العربية لكن بغير الماضوية فإن البيع لا يقع. فمن باب أولى لو لم يكن من الأصل باللغة العربية فإنه أيضا لا يقع. وفيه إن البيع باللغة العربية بدون الماضي لا يقع بنحو الإنشاء، فالمضارع يكون بنحو الإخبار، بخلاف إيقاع البيع بغير اللغة العربية فيما لو وقع بالماضي بالفارسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات غير العربية، فإنه يكون قد وقع بنحو الإنشاء. ومن الواضح أن إيقاع البيع بنحو الإنشاء في اللغات الأخرى أدل على البيع من إيقاع البيع باللغة العربية بدون الماضي، لأنه ليس فيه إنشاء. إذن الدليل الثاني ليس بصحيح، وأضعف منهما من هذين الدليلين. الدليل الثاني: مانع صدق العقد على غير العربي، وهذا مخالف للوجدان ولا يحتاج إلى برهان، فإنه مع قصد الإنشاء في أي لغتين يصدق عنوان العقد، ودعوى عدم صدق عنوان العقد على كل عقدين وقع بغير اللغة العربية مجازفة. إذن الأقوى صحة وقوع العقد بغير اللغة العربية فيما إذا تحقق الإنشاء باللغات الأخرى. نقرأ هذا المقدار. مسألة: المحكي عن جماعتين منهم السيد عميد الدين، حكاه عنه الشهيد الأول في حواشي على ما في منهاج مفتاح الكرامة، والفاضل المقداد السيوري من التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، وأيضا كتاب الآخر كنز العرفة، والمحقق والشهيد الثاني، يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد، الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. اعتبار العربية في العقد، اشتراط وقوع العقد باللغة العربية لعدة أدلة، لأدلة ثلاثة. الدليل الأول: للتأسي، والمراد بالتأسي إيقاع النبي لعقد البيع باللغة العربية فنتأسى بفعله، كما في جامع المقاصد ذكر عنوان التأسي المحقق الثاني. الدليل الثاني: ولأن عدم صحته العقد بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته العقد بغير العربي بطريق أولى. الشيخ الأنصاري يعلق يقول: وفي الوجهين ما لا يخفى. أما بالنسبة إلى التأسي فلأن إيقاع النبي للعقد باللغة العربية وعدم إيقاعه بغير اللغة العربية لعدم حاجته إلى إيقاع العقد بغير العربي، لا لأن اللغة العربية شرط في العقد. وأما عدم صحة العقد باللغة العربية إذا كان بغير الماضي فلأن الإيجاب بغير الماضي لا يتحقق منه إنشاء العقد، بخلاف العقد بغير العربي إذا قصد به الإنشاء وإذا وقع على نحو الإنشاء فإن عنوان عقد البيع يصدق عليه في تلك اللغة. وأضعف منهما من التأسي والدليل الثاني عدم صحة العقد بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى. وأضعف منهما يعني التأسي والأولوية منع صدق العقد على غير العربي. لماذا أضعف منهما؟ لأنه بالوجدان ندرك أن عنوان العقد يصدق عليه، فالأقوى صحته، صحة وقوع عقد البيع بغير العربي. إلى هنا بين الشيخ الأنصاري رحمه الله مبناه، وهو أن البيع يقع بغير اللغة العربية. باقي المسألة يتحدث الشيخ الأنصاري بناء على مبنى اشتراط اللغة العربية. ويذكر عدة فروع. الفرع الأول: إذا اشترطنا وقوع العقد باللغة العربية هل نشترط عدم اللحن من حيث المادة والهيئة؟ الجواب نعم، لأنه يجب الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، والقدر المتيقن من وقوع النقل والانتقال في البيع هو وقوع اللفظ تامان من ناحية المادة ومن ناحية الهيئة. فرع ثاني، اللحن في الإعراب. أحيانا لا يوجد لحن في بنية الكلمة، لأنه الكلمة إما تلحظ الحركة في آخرها، فهذا علم النحو والإعراب، وإما تلحظ الحركة في جميع الحروف ما عدا الحرف الأخير، هذا علم الصرف. علم الصرف يدرس هيئة وشكل الكلمة، مثل فاعل، افعل، يفعل، فعالة، ويدرس أيضا مادة الكلمة، يعني الحروف التي تتكون منها الكلمة. ضرب، يضرب، اضرب، مضاربة، جعالة إلى آخره. قال الشيخ الأنصاري الآن الفروع، جميع الفروع بناء على اشتراط اللغة العربية. الفرع الأول، وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة، يعني اللحن يعني الخطأ، عدم الخطأ من حيث المادة ومن حيث الهيئة، بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك، يعني الأقوى عدم اللحن من حيث المادة والهيئة، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن، يعني على القدر المتيقن من أسباب النقل، يعني من الأسباب التي توجب النقل والانتقال في البيع. فرع الثاني، وكذا اللحن في الإعراب، يعني وكذا يعتبر عدم اللحن في الإعراب بناء على اشتراط العربي. الآن يذكر بعض المصاديق وبعض المسائل للحن في المادة والهيئة. وحكي عن فخر الدين، فخر المحققين، والذي حكى عنه سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. طبعا يوجد كتابان مهمان، بل ثلاثة، في نقل الأقوال. الكتاب الأول مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي. الكتاب الثاني رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي، هذا مهم في نقل الإجماعات. الكتاب الثالث جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للمحقق الشيخ محمد حسن النجفي. فإذا أردت أن تتتبع الأقوال في مسألة عليك بهذه الكتب الثلاثة، أهمها طبعا الجواهر لأنه متأخر عن الرياض ومفتاح الكرامة، فالجواهر ينقل كل هذه الأقوال. الشيخ الأنصاري حضر عند صاحب الجواهر مدة قليلة تبركان، لذلك ما يعبر عنه بالأستاذ، يقول أحد المعاصرين، لذلك لم يكثر من النقل عنه كما أكثر عن مفتاح الكرامة، لأنه متقدم صاحب مفتاح الكرامة. ولكن الشيخ الأنصاري لديه عناية بمفتاح الكرامة وجواهر الكلام للمحقق النجفي. قال وحكي عن فخر الدين، الفرق بين ما لو قال بعتك، المفروض يقول بعتك، فهذا لحن في الهيئة، المفروض يقرأ بكسر الباء، هو قرأها بفتح الباء، بفتح الباء. وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك، هذا جوزتك هذا بالشامي، أهل الشام سوريا ولبنان عندهم مثال حلو، ما تعرفون هذا المثال؟ يقول فوت بجنازة ولا تفوت بجوازة. يعني شعرك في تشيع جنازة ولا تورط روحك في زواج وبعدين ما ينسجمون وتجيك اللعنات. ولكن هذا خلاف الشريعة، الشريعة أفضل الشفاعة، الشفاعة بين اثنين، تشفع بين اثنين. أما بعدين هم ما انسجموا كل واحد ذنب على جنبه. عموما زوجتك عموما جوزتك، فوت بجنازة ولا تفوت بجوازة. وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول بعتك بالفتح دون الثاني جوزتك، الثاني صححه بشرطين إلا مع العجز عن التعلم. يعني هذه السورية واللبناني كل ما تعلمها زوجتك قالت جوزتك، بعد ما تستطيع تقول زوجتك. والتوكيل يعني العجز عن التوكيل، ولا تستطيع أن توكل شخصا في هذه الحالة عند العجز عن التوكيل والعجز عن التعلم، بعد تكفي أن تقول جوزتك. الشيخ الأنصاري يبرر ويعلل يقول ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، يعني بعتك لا يوجد له معنى صحيح إلا البيع، بخلاف جوزتك، جوزتك قد يكون من الاجتياز، خلتك تجتاز مكان فيصير غير الزواج. بخلاف التجويز فإن له للتجويز معنى آخر، فاستعماله التجويز في التزويج غير جائز نظرا لوجود معنى آخر. واضح إن شاء الله. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. ومنه يظهر يعني من تصحيح الأول في البيع، يعني من قبول الملحون في البيع، يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. العرب عندهم لهجات، يعني إذا نراجع لغة بني تميم، لغة أهل الحجاز، الكوفة، البصرة، هذه لغات قديمة لهجات. ولذلك القرآن الكريم النسخ التي أرسلت خمس وقيل سبع نسخ، يعني عندنا المصحف الأم هو مصحف المدينة المنورة، وعندنا مصحف مكة، ومصحف البصرة، ومصحف الكوفة، ومصحف مصر، ومصحف الشام، ومصحف اليمن، سبعة مصاحف. هذه الأمصار المهمة في العالم الإسلامي. جيد، مسألة أخرى. يا أخي إذا اشترطنا اللغة العربية هل نشترط أن تكون جميع الألفاظ الواردة في الإيجاب والقبول باللغة العربية، أو يكفي لفظة بعت وقبلت باللغة العربية وبقية الأشياء بلغة أخرى بالفارسي أو بالإنجليزي؟ مثلا يقول بعت كتاب را بدهتما، يعني بعت كتاب را، يعني الكتاب هذه را للمفعولية، بعشرة أومان. الشيخ الأنصاري يقول مقتضى اشتراط اللغة العربية أن تكون جميع الألفاظ باللغة العربية، ولا يجزي أن يكون بعضها باللغة العربية والبعض الآخر ليس باللغة العربية. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول حتى لو قال بعتك إين كتاب را، إين يعني هذا كتاب را بده درهم يعني بعشرة درهم كفى الأقوى هو الأول، يعني ماذا المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام، يعني كأن في الكلام جاء بعته قبلته والباقي كالعدم. إذا اشترط جميع ماذا أن تكون جميع الألفاظ باللغة العربية. نعم هذا متى يصح؟ لو قلنا أنه في عقد البيع المعتبر هو خصوص لفظة الإيجاب والقبول، وأما بقية المتعلقات من الثمن والمثمن والشروط فلا يشترط ذكرها في الإيجاب. إذا بنينا على هالمبنى صحيح، يكفي أن يكون لفظ بعت وقبلت باللغة العربية وبقية الأمور بأي لغة كانت. لكن بعض الفقهاء ذكروا اشتراط ذكر الثمن والمثمن والشروط في الإيجاب، فبناء على الاشتراط لا يتم. قال نعم هذا استدراك، نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، يعني كما لا يجب ذكر المتعلقات في القبول مثل ذكر الثمن والمثمن والشروط لا يشترط ذكرها في القبول، واكتفي بانفهامها يعني بانفهام وتحقق الفهم من هذه المتعلقات ولو من غير الله كظاهر الحال أو لفظ خارج الإجابة والقبول. صح الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ يكفي أن يكون الإجابة والقبول فقط باللغة العربية، وأما المتعلقات فلا يشترط أن تكون باللغة العربية. لكن الشهيد رحمه الله الشهيد الأول في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب، لا بد من ذكر العوضين. مسألة أخرى، هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللاف أو لا؟ يعني هذا إيراني أو إنجليزي أو فرنسي وأراد أن يوقع العقد، هل يشترط أن يفرق بين معنى لاف بعت أبيع بيع أو لا؟ شيخ الأنصاري يقول بناء على اشتراط اللغة العربية يعتبر أن يفرق. لماذا؟ لأن إذا اعتبرنا إيقاع اللفظ باللغة العربية ليس المقصود أن يكون اللفظ له معنى في اللغة العربية، بل المقصود أن يكون المتكلم قاصدا للمعنى في اللغة العربية. فإذا كان المتكلم لا يفرق لا يقع العقد، لأن العقود تابعة للقصود. واضح إن شاء الله. قال ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللام بأن يكون فارقا يعني مفرقا المتكلم بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع في اللغة العربية يفرق، أو يكفي مجرد علمه علم المتكلم بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول، يعني يشترط أن يكون عالما بالتفصيل. طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ على اشتراط اللغة العربية، وهذا مشكل. الآن كثير منهم أجنبي، زوجتك قبلت، كثير منهم إذا هذه روسية أو إيرانية ممكن ما تعرف معناها بالضبط. مرة زوجت لبناني من روسية وجاب الروسية، كنت في أوكرانيا، هي حفظت فقط لفظ قبلت، هي تعرف أن قبلت معناه أنا أتزوج، أما تفصيلا ما تعرف. واضح ولا؟ أو زوجتك نفسي، أو عموما في هذه الحالة لو قلنا بالاشتراط ما يقع عقد الزواج. طبعا كلامهم مع التمكن. قال: أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع. الظاهر هو الأول، أن يكون اشتراط أن يكون عالما بالتفصيل بمعنى اللفظ، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام أن يكون هذا الكلام يقتضي في اللغة العربية هذا المعنى، بل عربية الكلام بقصد المتكلم منه من الكلام المعنى الذي وضع له عند العرام، فلا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها. بل على هذا، على هذا يعني اشتراط أن يكون عارفا باللغة العربية تفصيلا، لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فروختم باللغة الفارسية، فروختم يعني بعت. في اللغة العربية ضمير المتكلم التاء تقول بعت، كتبت، قلت. ضمير المتكلم باللغة الفارسية هو الميم تقول فروخ تام يعني بعت، قف تام يعني قلت، خريدام يعني اشتريت. فلابد هذه الفارسية والإيرانية تعرف أن التاء في بعت بمثابة الميم في الفارسية، ضمير المتكلم فروخ تام. ذاك يقول الشيخ الأنصاري: بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فروخ تام، حتى يعرف أن الميم في الفارسي في لفظة فروخ تام، فروخت هذا باع، فروخ تام بعته، عوض عن تاء المتكلم في بعته، فيميز بين بعتك وبعت بالضام وبعت بالفتح. هذا يحتاج يدرس لغة عربية بعد تورط. فلا ينبغي ترك الاحتياط، لا ينبغي ترك الاحتياط في أن يعرف اللغة تفصيلا، يعني في أن يعرف معنى اللفظ تفصيلا، وإن كان في تعينه نظر، يعني وإن كان في تعين هذا القول وهو أن يعرف اللغة أو معنى اللفظ تفصيلا نظرا. ما هو النظر؟ عدم وجود دليل على ذلك، لا يوجد دليل يدل على أن المتلفظ لا بد أن يعرف معنى اللفظ بالخصوص. ولذا نظرا لوجود النظر وهو عدم وجود الدليل، نص بعض على عدمه، يعني على عدم تعينه، يعني على عدم لزومه، على عدم لزوم أن يكون المتكلم عارفا بمعنى اللغة بالتفصيل. والآن العربي ما يعرف، كثير من العرب وبالولادة وبالنشأة هو عربي، أما التفصيل ما يعرف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة اشتراط أن يكون العقد باللغة العربية. مسألة أخرى، هل تعتبر الماضوية في العقد أو لا؟ مسألة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.